إذ بشأن ما تناولته الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي والباحث السياسي سمير شوهاني.
فيما يتعلق بهذه الجولة التي هي يعني تأخرت نحو أسبوعين، وكان من المقرر أن تقام الأسبوع الماضي، لكن يبدو أن الطرف الأمريكي لم يوحد موقفه فيما يتعلق بهذه المفاوضات. أما فيما يتعلق بالجانب الإيراني، بكل تأكيد إيران منذ البداية قالت بأنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لإيران هناك خط أحمر. الخط الأحمر يعني فيما يتعلق ب المفاوضات النووية، المحادثات النووية، إيران تؤكد بأنها لن تقبل بتفكيك برنامجها النووي. ماذا يعني تفكيك برنامجها النووي؟ هناك عدة محددات عندما نتحدث عن تفكيك البرنامج النووي لأي بلد وخاصة إيران. أنتم تعلمون بأن إيران لا تعتمد على الخارج فيما يتعلق بالصناعة النووية، أي إيران تخصب اليورانيوم بخبراتها المحلية، هذا أولا. تصنع أجهزة الطرد المركزي بخبرات محلية. وعندما نتحدث عن يتحدثون عن تفكيك البرنامج النووي، هذا يعني إما إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، هذا أولا، أو إيران تتخلى عن أجهزة الطرد المركزي بالكامل. هذا بالنسبة لإيران خط أحمر. إيران يمكنها أن تتفاوض حول عدد أجهزة الطرد المركزي، وسنتحدث حول موضوع عدد أجهزة الطرد المركزي، وأيضا حول نسب تخصيب اليورانيوم. فيما يتعلق بأجهزة عدد أجهزة الطرد المركزي، كان هناك مسموح لإيران حسب الاتفاق النووي عام 2015 بأن تكون هناك أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز حصرا. بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك عام 2018 من الاتفاق النووي، إيران اتخذت خطوات تقليصية ردا على عدم التزام الدول المتبقية في الاتفاق النووي بتعهداتها في خمس خطوات. في إحدى هذه الخطوات إيران بدأت باستخدام أولا عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي، ثانيا أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي، وثالثا بدأت بنقل أو نشر هذه الأجهزة في منشآت أخرى.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20 شهيدا، وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 52,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهداء، كما استهدف مركبة مدنية بذات المنطقة. وفيما قصف الاحتلال حيي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة، استهدفت قوات الكيان دير البلع وسط القطاع. اعتبرت حركة حماس منع شاحنات المساعدات من دخول قطاع غزة وموت الأطفال جوعا جريمة حرب مركبة. وأكدت الحركة أن على العالم الوقوف بوجه نتنياهو وسياسة وحرب التجويع التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين في القطاع، مشيرة إلى دعمها موقف المنظمات الأممية الرافض لأي إجراءات لا تحترم المبادئ الإنسانية. هذا وشددت حماس على أن مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في القطاع. شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينية. وسائل إعلام الفلسطينية أكدت تركز الاعتقالات في مدينة خان بنابلس وبلداتها، مشيرة إلى إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز على سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم. وفي القدس المحتلة اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب العشرات جراء فيضانات مدمرة اجتاحت قرية كاسابا الواقعة على ضفاف إحدى البحيرات شرقية جمهورية الكونغو. مصادر محلية أكدت أن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسببت بفيضان نهر كاسابا خلال الليل، مضيفة أن مياه النهر تدفقت حاملة مع حجارة ضخمة وأشجارا ووحلا كثيفا ما تسبب بجرف المنازل الواقعة على حافة البحيرة. وبحسب المصادر فإن معظم الضحايا من الأطفال وكبار السن الذين قضوا نحبهم بعد تدمير عشرات المنازل، فيما ذكرت السلطات أن عدد الضحايا قابل للارتفاع. انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن من طرابلس إلى الضنية والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت عشرات البلديات بالتزكية. بدوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة للداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكار للمشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية الاختيارية نظمت في 4 مايو الجاري في محافظة جبل لبنان. وأخيرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة مع موسكو في مدينة اسطنبول التركية دون شروط مسبقة. وأكد بوتين عزم روسيا على خوض مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، معتبرا الخطوة الأولى نحو سلام مستدام وطويل الأمد. هذا ولم يستبعد بوتين إمكانية التواصل اتفاقا على هدنة حقيقية ووقف إطلاق النار يلتزم بها الجانبان. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات الغير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة لأكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. واعتقال وحدات الكيان 17 مواطنا فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت توقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة متابعي برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
معنا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم من جديد على المحبة والخير. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا جميلا ومفيدا إن شاء الله، فكونوا معنا فبكم يحلو اللقاء. طيب، من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية ونقول لكم ما أجمل اللقاء بكم وما أطيب لحظاتنا معكم. وأيضا أرحب بزميلي أمير، أهلا وسهلا بك، يسعدني أن أكون برفقتك اليوم أيضا
الله.
وإن شاء الله نكملها معا هذا وهذه الرحلة الجميلة برفقة مستمعينا الكرام
بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إذا اخترتم الاستماع لبرنامج المنتدى الإذاعي وإن شاء الله تنوون المشاركة في البرنامج. وتحية طيبة للأخ العزيز أبو أحمد من العراق. السلام عليكم أبو أحمد، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم أبو أحمد.
الله عزيز أستاذ أمين وحياة زميلتك علياء.
شكرا جزيلا لك،
أهلا ومرحبا.
تحية لإذاعة طهران العربية، شكرا لكم على هذا الإتاحة هذه الفرصة.
حياك الله، أهلا وسهلا،
نتحدث مع برنامجكم الكريم.
الله يخليك،
أهلا وسهلا بكم، تفضل أبو أحمد.
مرت علينا قبل أيام ولادة ثامن أئمة المسلمين وثالث العليين، مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان لديكم برامج خاصة في اليوم نفسه، لكننا نحب أن نشارك متأخرين، وأرجو المعذرة من التأخير عن المشاركة.
الحديث عن الإمام الرضا وعن أئمة أهل البيت دائما يكون حديث جديد وطري إن شاء الله، فتفضل الأخ أبو أحمد.
أحسنت عزيزي،
حياك الله.
هناك علاقة وطيدة بين مدينة مشهد المقدسة وبين أئمة أهل البيت عليهم السلام وبين أم المقدسة، حيث روت السيدة معصومة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، قالت إن لنا مدينة نحبها وتحبنا، ألا وهي مدينة أم المقدسة. وذكر إمامنا الصادق عليه السلام قال إن مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله والكوفة حرم أمير المؤمنين، ومدينة قم المقدسة هي حرمنا أهل البيت عليهم السلام. فلهذه المدينة آثار علمية وأثرية وتاريخية يحتج بها كل مسلم موالي موحد. فخرجت العلماء الفضائل والأساطين من فلاسفة المسلمين كعلم الطب والهندسة وعلم الشرع وعلم التاريخ. فحقيقة نحن نحتفظ بجميع أراضي جمهورية إيران الإسلامية العزيزة، لا سيما المرامد المعظمة والأماكن العلمية. فهذا الارتباط بين مدينة مشهد المقدسة وبين الإمام الرضا يوحي إلينا بأنها مدينة عريقة تاريخية قديمة احتضنت المستضعفين من شيعة أهل البيت عليهم السلام وآوتهم، حيث أن زياد بن أبي هجر كثير من موالي أمير المؤمنين وشيعته لتذويبهم، لكن صاروا هم البذرة أو النواة لنشر التشيع في إيران الإسلامية العزيزة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، وشكرا لزعطار العربية ولعزيزي أمير وأختي علياء.
شكرا جزيلا لك،
أحسنتم بارك الله فيكم. أبو أحمد كنت معنا من العراق، شكرا لك.
نحييكم مستمعينا الكرام من جديد، وما أجمل أن بدأنا هذا البرنامج بهذه المشاركة عن الإمام الرضا عليه السلام.
سلام الله
نعم عليه. وإن شاء الله نبدأ باقي المشاركات، نقرأ باقي المشاركات من المستمعين الكرام، وأيضا نقرأ مشاركة الأخ علي خليل من السعودية. كتب لنا هذه المشاركة وهي أحاديث من الإمام الباقر عليه السلام. كتب لنا: قال الإمام الباقر عليه السلام: خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها وإن لم يعمل بها. وأيضا: زكاة العلم أن تعلمه عباد الله. وأيضا ذكر هذا الحديث من الإمام الباقر عليه السلام الأخ علي خليل من السعودية: صمت الأديب عند الله أفضل من تسبيح الجاهل. شكرا لك علي خليل من السعودية، شكرا على هذه المشاركة.
نعم طبعا هذا الكلام أو العبارة أنه خذ الحكمة من الشخص
طيبة
حتى إذا الشخص لم يعمل بها.
نعم.
يعني هناك موقف تكرر لي ولربما تكرر لي لكم أو لبعض المستمعين الأحبة، بأنه عندما يسمعنا أحدهم كلاما ونحن نبحث عن طريقة ما لكي نتهرب من ذلك الكلام أو كي لا نقبل ذلك الكلام، فأول شيء نقول له: هل أنت تعمل بها بما تقوله؟ طيب يعني هو عمل به بذلك الكلام بتلك الحكمة أو لم يعمل بها، فهو المتضرر أو هو المنتفع؟ فيعني أنا شخصيا لم أنتفع ولا أتضرر، ولكن هنا يعني كما يقال مربط الفرس، بأنه أخذ الحكمة حتى من أي شخص كان، أخذ الحكمة من أفواه المجانين، أخذ الحكمة من أفواه من المنافقين، أي شخص كان، المهم أنه أخذ هذه الحكمة. ولا أقول حتى يعني هل أنت تعمل بهذه الكلمة أم لا، على أي حال يعني العلاقات بين الاثنين أو أكثر تكون ضمن بعض الأطر الأخلاقية والسلوكية التي يجب أن نكون نسعى لكي نكون نحن الذين ننتفع من تلك العلاقات. أبو زهرة من السعودية يقول: قال حكيم لابنه: يا بني في حياتك لا تتنازل عن ثلاثة أشياء، وهي أن تأكل أفضل الطعام، وتنام على أفضل الفراش، وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء، فكيف لنا أن نفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل الطعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون أفضل الفراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون قد سكنت أفضل البيوت. عن القناعة أتحدث: اللهم ارزقنا القناعة دوما وراحة البال. أبو زهراء من السعودية، أحسنت على هذه الحكمة.
أيضا الأخ محمد من القاهرة كتب من حكم الحياة الجميلة: كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين. ليس الذكاء أن تنتصر في الجدال، وإنما الذكاء أن لا تدخل فيه أصلا. عندما يكرهك أحدهم فهذا لا يعني أنك شخص سيء، لكن يوجد بعض البشر لا يتحملون من هم أفضل منهم. وعندما ترسم وردة على الورق لا تكتمل روعتها بدون عطرها، كذلك بعض البشر عندما ترسم لهم صورة في مخيلتك لا تكتمل إلا بصدق مشاعرهم نحوك، وأيضا لا تتمسك بشيء ليس له رغبة فيك، فالأشياء الجميلة تبقى معك دائما بالرضا وليس بالإجبار. وأخير هذه الحكم: العابرون في حياتنا كثيرون، لكن أصحاب البصمات عملة نادرة. نشكرك الأخ محمد من القاهرة، شكرا على هذه الحكم الجميلة، شكرا لك.
نعم. ومن العراق معنا الأخ أبو عادل يقول: قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية المباركة في سورة الأحزاب، الآية 70 و71. ويكتب يقول: صلاح العمل ومغفرة الذنوب مرهونان بصلاح القول وسداده، فكل من صدق قوله صلح عمله، وكل من فسد قوله فسد عمله. فالقول السديد ما وافق الصواب، وثمرته إصلاح العمل وغفران الذنب، وحسبك بذلك منزلة. فقل قولا سديدا يصلح الله لك عملك، وأبشر بالمغفرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. سعد الله أوقاتكم، وشكرا أبو عادل من العراق على هذه المشاركة.
طيب نتوقف لحظات، نعود إليكم مستمعينا الكرام.
وللمستمعين ما يطلبون.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحيي الأخت أم أحمد من العراق. هي طلبت منا الاستماع إلى أنشودة تحت عنوان راية الله، فنستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة ونعود إليكم.
آية الله بيمينك، راية الله، آية الحشد المقدس، رحمة الله ردت القاع بحكمتك يشهد الله، سنة والشيعة لوجودك حمدة الله. عاشت الفتوى العظيمة البيها من نطف صور، من ألا نصر سمعنا عدنا لفعى بصدها، خيمة للإسلام انت وبيك دين الله انتصر، من سفينة نوح أكبر قلبك وشال البشر. تسلمنا يا أبونا ويا سندنا، ما تهمنا الشدة تسهل وانت عدنا، وباسم سيد عالم سجل حشدنا. مثلك يا غالي شعدنا غيرك، كل بياض الدنيا نقطة ينضى ميرك، صدق تستاهل لقلك على ميرك. وحدت كل الطوائف اي وحق دم الذبيح، فهمتك شيع ويسن وصابئ الجنة ومسيح، وان حب الوطن لمنا وكل غلط رد الصحيح، منهجك منهج محمد واضح وجدا صريح، بيك صرنا وبوجودك انتصرنا، جالك احنا وصار بيدك والله مرنا، مؤمنين بكل شي بيك وما خسرنا، زودك البر الامان احنا عبرنا.
طيب طيب استمعنا إلى هذه الأنشودة تحت عنوان راية الله، طلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة لأختم أحمد من العراق.
نعم، وإلى الأخت ابتسام من اليمن. أزهار الياسمين لا تتعب أحدا في البحث عنها لأن عبيرها الزكي يدل عليها، كذلك بعض البشر نعرفهم بما يفوح من طيب أفعالهم. كانت هذه الكلمات للأخت ابتسام من اليمن. نعم، ومن السعودية هذه مشاركة الأخت هدى تقول: علمتني آية قال الله جل جلاله فتبسم ضاحكا من قولها. الابتسامة حدث عظيم استحق أن يسجله القرآن، فهي لا تكلف شيئا ولكنها تعني الكثير. أحسنتم. كم يعني مرات ومرات نقرأ هذه الآية من دون أن ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يقول عبثا. عندما يأتي بشيء، يأتي بتسجيل حالة أو بتسجيل لشيء في القرآن العظيم، فهناك غاية. طيب، يعني هذا الدرس يعني أشارت إليه الأخت هدى بأن الابتسامة حدث عظيم والله سبحانه وتعالى سجل هذا في القرآن، ولكن نحن في بعض الأحيان نبخل حتى بابتسامة لمن نلقاه، ولربما هذه الابتسامة هي التي يعني تغير الكثير من الأمور. على أي حال، شكرا لهدى من السعودية، وإن شاء الله مزيد مما تعلمتيه من القرآن الكريم إن شاء الله. نعم.
وأيضا الأستاذة بخيت صالح من اليمن كتبت: الشدائد مهما بلغت لا تدوم، فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب. اللهم نسألك تفريج الهموم وتيسير الأمور وستر العيوب ولين القلوب. شكرا لك يا الأستاذة بخيت صالح من اليمن.
نحييكم من جديد، ونحيي مستمعنا الكريم أبو قاسم من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أبو قاسم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظكم إن شاء الله.
فضلوا.
شكرا جزيلا.
عندما نريد أن نتكلم على ثامن الحجج الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، أولاً لماذا سمي الرؤوف؟ يمتاز الإمام الرضا عليه السلام عن غيره بأنه يعلم حاجة زواره قبل أن يذكروا حوائجهم وما أعظمها من خصلة. النقطة الثانية، عندما نقرأ عن زيارة أو المناسبات عندنا العقائدية، نرى لا تخلو مناسبة إلا وفيها زيارة الإمام الحسين عليه السلام.
نعم.
إلا أننا نجد بأن زيارة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام أكثر ثوابا من زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وتعلل الرواية في ذلك بأن الإمام الحسين عليه السلام تزوره العامة والخاصة، أما الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام لا يزورنه إلا الخواص من شيعته. فلذلك هذه فرصة لمن يريد أن يتعرف على الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا، خصوصا مع الانفتاح الإعلامي. نذكر لكم بشكل سريع من خواص الإمام الرؤوف عليه السلام: كان يلقب بعالم آل محمد صلى الله عليه وآله، حيث أنه كان يناظر كبار العلماء في المذاهب المختلفة، وخصوصا كانت في مجلس المأموم العباسي، وكان يحاججهم بالحجج الدامغة. وأيضا من خواص الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه هو الوحيد في الشيعة وفي الأئمة عليهم السلام الذي قبل ولاية العهد وإن كان بين قوسين كما نقول تحت ضغط المأموم العباسي. أيضا نلاحظ بأن الإمام عليه السلام قبل ولاية العهد هذا اعتبروه بأنه خطوة سياسية ذكية من الإمام عليه السلام.
صحيح.
أيضا يمتاز الإمام عليه السلام بأنه كان محبوبا سلام الله عليه. قد واحد يقول زي كل الأئمة محبوبين، لا، كان الإمام يمتاز بأنه محبوب من جميع الفئات ومن جميع الناس. أيضا الإمام عليه السلام امتاز بأن الكتب تكتب خصوصا بعد وفاته كرامات الإمام عليه السلام، ليس الكتب القديمة فقط، بل حسب ما سمعت بأن هناك توثيق إلى حد هذه اللحظة، توثيق من الجمهورية المباركة ورفض الكرامات التي تحصل والتحقيق فيها التي تحصل إلى زوار الإمام عليه السلام وقضاء حوائجهم. أيضا في النهاية نقول اشتهر الإمام عليه السلام بالتوحيد، وأتمنى هذه النقطة أن تصل إلى جميع المسلمين، خصوصا الذين يتابعون مع الأسف الشديد بعض التواصل الاجتماعي الذي من الفضاء الذي فيه فضاء في الواقع. نقول اشتهر الإمام عليه السلام بسلسلة الذهب، وهي في قمة توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي المعروفة لا إله إلا الله حصني. نتمنى من المسلمين أن يركزوا في سلسلة الذهب، كيف كان الإمام الرضا عليه السلام وكذلك أبناء وآباء يوحدون الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير.
السلام على الرضا عليه السلام.
السلام الله عليه. أحسنت أبو قاسم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البحرين.
لا تنسوا من صالح دعاكم وأنتم في منتدى
الإذاعي. شكرا جزيلا لكم. وأيضا معنا الأخ أبو مهدي من اليمن عبر الهاتف. سلام عليكم
أبو هدى.
أبو هدى. أبو هدى. أبو هدى. نعم. السلام عليكم.
سلام
أبو
عليكم.
أبو روح الله.
يا الله أبو روح الله.
نعم. عفواً. أبو روح الله. السلام عليكم.
الله يا منبر الحرية.
يا أهلا وسهلا.
حياك الله. نعم.
يا منبر الحق صوت الحق.
حياكم الله.
حياكم الله وحيا مستمعيكم الكرام من شعب الإيمان والحكمة. نحييكم بأفضل تحية وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله. عليكم السلام.
تعقيبا على المتصل الأخير في الرواية المروية عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعلى الطيبين الطاهرين، لا إله إلا الله حصني، من دخل حصني كان في أمني. هذا السند، سند هذا الحديث، روى رواة الأحاديث أنه لو وضع على مجنون لصحي وعاد إليه عقله لعظمة رجال هذا سند هذا الحديث. نعم، في مناسبة ذكرى يوم الكتاب أو أسبوع الكتاب، في هذه المناسبة نذكر السلبيات والإيجابيات، بعض السلبيات وهي الغالبة في هذه الفترة التي لحقت في تراث الإسلام. فلحق تراث الإسلام ما لحقه من التزييف والتدجيل والتضليل حتى أصبحت الأمة بهذا الشكل، ترى ما فيها من المتناقضات، وترى ما فيها من المظالم، وترى فيها من البعد. أول ما تعرض له هو تعرض لما جاء به الإسلام. أول شيء قول النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم المروي عنه في أكثر من موطن، إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله أعطيت أهل بيتي، أهل البيت والقرآن الكريم وكل الكتب وكل الروايات وكل الأشياء التي تصادم القرآن ينبغي أن نضعها جانبا. فالأمة أحوج ما تكون في هذه المرحلة إلى الإسلام الصحيح الصافي الخالي من التضليل ومن الضلالات. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأعظم كتاب هو كتاب الله والقرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن للأسف الشديد أن هناك كثير من الدراسات التي توضع لإبعاد الناس عن هذا الكتاب عن قيمه ومبادئه الذي هو رحمة للعالمين. أتى بالرحمة للعالمين ليس لأمة محصورة أو لطائفة محصورة بل للعالمين أجمع لكي ينتفعوا منه. فينبغي أن تكون دراستنا للكتاب مع مراعاة ألا نصطدم في يوم من الأيام مع هذا القرآن الكريم الذي هو رحمة للعالمين.
نعم.
شكرا جزيلا لك الأخ أبو روح الله من اليمن، شكرا على هذه المشاركة.
أحسنت وبارك الله فيك.
شكرا لكم.
نعم، أشكر الأخ أبو روح الله الذي فتح لنا باب حديث، ولكن لا نريد أن نفتحه أكثر من هذا لأن المجال لا يسمح بذلك، ولكن فقط ملخص الكلام أنه أذكر نفسي وأذكر أصحاب القرار، أصحاب العلماء الحوزات العلمية، بأن الرسول يبث هذه الشكوى من قومه: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما دلالات هذا الكلام؟ كيف نعود إلى كتاب الله؟ ما يعني مصداق هذا الكلام في عصرنا هذا؟ هل حقا نحن ابتعدنا عن القرآن؟ هل اتخذنا القرآن؟ يعني هناك تعبير دقيق جدا من القرآن يقول اتخذوا هذا القرآن، يعني لم يهجروا القرآن صحيح. بشكل كامل لا، بل جعلوا القرآن بين أيديهم ولكن اتخذوه مهجورا. نكتفي بهذا المقدار ونشكر الأخ بروح الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذين يؤدون حق تلاوة كتاب الله الكريم. أبو حسين من العراق تحدث لنا عن الأمثال العربية، تقول العرب في أمثالها: أحمق من الحبارة، الحبارة بضم الحاء وفتح الباء، طائر بري كبير الحجم، جميل الريش، سريع الجري، يعيش في الصحاري، ورد ذكره في لسان العرب وتهذيب اللغة وغيرهما بوصفه طائرا مألوفا عند العرب في الصحراء، وكانوا يعرفون عاداته جيدا. وسبب قولهم أحمق من الحبارة لأنها إذا فزعت مشت على وجهها فلا تطير إلا بعد أن تؤخذ، أي أنها تؤخر الطيران حتى يتمكن الصياد منها، وهذا التصرف اعتبر حمقا عند العرب الذين كانوا يعظمون الفطنة وسرعة البديهة. نعم، المصادر: كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي ولسان العرب لابن منظور. أبو حسين من العراق أحسن، شكرا لك على هذا المثل وفلسفة تكوين هذا المثال. أحسنت أبو حسين. نعم،
نعم، في هذه اللحظات أيضا معنا الأخ عبد الحسين التشريخي من العراق عبر الهاتف. سلام عليكم أخ عبد الحسين، أهلا وسهلا بك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم حياكم الله.
العبارة العروية الأخت العزيزة عليا إلى الأمير إلى مسلمي الكرام،
حياكم الله.
لو تحدثنا اليوم عن الثقافات الموجودة في المجتمعات خاصة المجتمعات الإسلامية لا ترتبط على فقط التعامل كمجتمع، التعامل مع الآخرين، وإنما التثقيف هو جزء من التثقيف هذا، بس لكن نلاحظ الاطلاع في الكتب، في الكتب خاصة الكتب الدينية، الكتب العلمية، الكتب الاجتماعية لها طابع كبير في تثقيف الإنسان، حيث توجد معلومات في ذلك الكتاب لن نتطلع لها في حياتنا اليومية، وعندما نقرأها نستفيد منها في عدة أمور، في ناحية تكييف المجتمعين من ناحية التعامل مع الآخر، من ناحية المعلومة التي تكون راسخة في الدماغ. فاليوم المعرض طهران للكتاب خطوة إيجابية جميلة جدا، حيث يتطلع العالم كله إلى الجمهورية الإسلامية بأنها دولة مثقفة ترعى الكتاب، ترعى قراءة الكتاب، ترعى المعلومات، دولة متطورة بجهود شعبها، بجهود حكومتها. فالتوجه اليوم لمعرض الكتاب في العاصمة طهران له طابع نفسي قبل أن يكون طابع فكري. يعني عندما تأتي إلى المعرض توجد كتب لن تطلع عليها، فتوجد كتب لن تقرأها سابقا موجودة في هذا المعرض، دليل واضح على أن الثقافات موجودة في الشعوب الإسلامية المتطورة، في الشعوب الإسلامية التي ترعى الكتاب من الناحية الثقافية، من الناحية التكنولوجية، من الناحية الإسلامية. فهذا شيء جدا جميل، ويجب على الشاب وعلى كل إنسان أن يتطلع، لأن خير صديق بالزمان كتاب. الصديق الذي يجعلك عن هموم الحياة هو الكتاب. يجب علينا نستفيد من الكتاب ونترك لا نترك المسموعات والمرئيات والإنترنت، لأن الكتب هي أساس المعلومة. عندما تريد معلومة تجدها في الكتاب بعد الإنترنت، أخذت المعلومة من الكتاب الأساس. ونسأل من الله أن يحفظكم ويحفظ جمهورية الإسلامية. وشكرا جزيلا لكم.
أحسنت. نعم.
شكرا لك
عبد الحسين الشريخي من العراق. نعم. جزاك الله خير الجزاء على هذه المشاركة. في الواقع عن يعني موضوع المطالعة والكتاب، وهذه الأيام تقام في طهران الدورة 36 لمعرض كتاب طهران، مشاركة دولية وحضور لافت من قبل مختلف دور النشر في إيران وكذلك في العراق. هناك ضيف شرف خاص في هذا في هذه الدورة، وأيضا حضور دولي في هذه الدورة أيضا من المعرض. بالأمس كنا نتحدث مع ضيف البرنامج حول
برنامج دنيا
الشاب. نعم. وكان هناك إشارة ضيف البرنامج الدكتور عدنان غزي إلى أن المشكلة الأساسية يعني انخفاض نسبة المطالعة فيما بين بلداننا، يعني الشعب المسلم.
صحيح.
نعم. المشكلة بأنهم حقيقة قيمة الكتاب هذه. صحيح. القيمة ليس القيمة والثمن المادي، بل مكانة، يعني نقصد المكان، مكانة الكتاب ومكانة المعرفة حقيقة. بالرغم من تأكيدات الإسلام، تأكيدات القرآن، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم يجهلون، أكثرهم للحق كارهون، ولكن بالمقابل أيضا نجد هذه العزوف عن الكتابة. لربما في بعض اللقاءات أنا قلت هذا الكلام، بأنه الإمام علي عليه السلام يقول من تساوى يومه فهو مغبون.
صحيح.
ولكن الشخص الذي يقرأ يطالع في كل يوم، يعني تتوسع مساحته الإدراكية وفهمه يتوسع أكثر فأكثر، فهذا الشخص يعني لا يكون يتساوى يومه، لأنه اليوم تعلم شيء كان يجهله في الأمس، وبالتالي لا ينطبق عليه هذا الكلام، فليس مغبونا بالتالي.
نعم.
على اي حال هذه المناسبة وهذه المشاركة للأخ عبد الحسين دعتنا إلى أن نتوقف عند هذا الموضوع ونأخذ فاصل
ونعود. نعم. إليكم. أيضا معنا الأخ عبد الغني من اليمن. سلام عليكم الأخ عبد الغني.
الله عبد الغني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بك.
نعم
نعم، تفضل الأخ عبد الغني.
حياك الله، تفضل نستمع إلى مشاركتك.
اليمن من صنعاء.
يا أهلا وسهلا. نعم. تحية لك ولأهل اليمن.
هو الذي علمنا الإحسان وكيفية الإحسان.
نعم.
قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال أيضا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
نعم.
هذا هو خلق الأنبياء. هم الأنبياء جميعا يحسنون أكثر الناس إحسانا وإخلاقا وإحسانا وخدمة للمجتمع الذين يعيشون فيه أو من أرسلوا إليه. هو إحسان الناس وخدمة المجتمع وتقديم المعروف والجميل إلى الناس جميعا حتى العدو. يعني المسلم الخصم المسلم إذا أساء إليك قال الله ابدع بالتي هي أحسن. هو علم القرآن وعلم الله سبحانه وتعالى وما علمنا الله وهو قلوب الأنبياء. نمر عليهم وننصح أن يتمسكوا بهذا وبقلوب القرآن الكريم وقلوب الأنبياء والإحسان. ومعنا درس كافي كبير جدا نبي الله يوسف عليه السلام وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يحسن إلى الناس رغم أنهم كنوا له العداوة أربوه إنه كان يريد لهم الخير كله ويقدم لهم الخير كله. نعم. لعل وعسى يدخلوا معه في نفس الطريق وهو قلوب الإسلام أم وهو الإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاء الإحسان إلا الإحسان.
جزاء الإحسان إلا أحسنتم. الإحسان أحسنت.
شكرا لك الأخ عبد الغني من اليمن. نشكرك على هذه المشاركة. وأيضا لدينا مشاركة من الأخ محمد عبد الكريم من القطيف.
نعم.
بعث لنا هذه المشاركة وأيضا لغز.
نعم.
يعني يختم هذه المشاركة بلغز. نعم.
طيب يقول بعد تحيتي والسلام أكثر من قول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لأنه إن شرح الله صدرك لن يكون هناك عوائق داخلية وإن يسر أمرك لن يكون هناك عوائق خارجية. أسأل الله اللطيف القدير أن يرزقني وإياكم صدورا منشرحة أمورا ميسرة ونفوسا مطمئنة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا لغزه الخفيف كما يصفه. شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم يتكون من أربعة أحرف. إذا حذفنا الحرف الأول أصبح يعني سوف أجيب إذا قلت هذا. على كل حال يقول أصبح ريق. فالجواب تحت القدم ماذا يكون تحت القدم ريق؟
لا أعرف.
نعم. لا تعرف.
نعم بانتظار. نعم. المستمعين إن شاء الله.
لا بس ولو دقائق يعني معدودة.
معدودة ولكن نحن بانتظار.
ولكن نعم مع تحيات أخوكم محمد عبد الكريم من القطيف. أحسنت شكرا جزيلا لك الأخ عبد الكريم. نعم. معنا عذراء.
عذراء المصور. السلام عليكم عذراء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي
للأمير وللغالي علياء ولكل
حياكم الله.
شكرا جزيلا لك عبد.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا أنا اليوم لدي مشاركة حول التعبير عن المشاعر. أقول إن المشاعر والأحاسيس ينعكاس على لوحة نفس الإنسان.
نعم.
حيث يواجه ما يسره وما يحزنه ومن يرتاح إليه ومن يزعجه وما يرضيه وما طبعا يبغضه طبعا. وهذه الانطباعات تترجمها المشاعر والأحاسيس التي تظهر على قسمات وجه الإنسان وعبر أحاديثه وكلامه. وفي الحالة السوية يفصح الإنسان عن مشاعره تجاه الأشياء والأحداث والأشخاص أيضا طبعا مما يجعله أكثر حيوية وتفاعلا. نعم. مع الحياة.
نعم.
ويجدد نشاطه النفسي وكذلك العاطفي وينظم علاقته بمن حوله. وقد يكبت البعض مشاعره ويقمعها مما يحدث له إذا نفسي. يعني بعض الناس إذا صار يكبت مشاعره حتما طبعا راح يأذي نفسه ويضعف تفاعله مع الواقع المحيط به.
نعم.
طبعا.
نعم.
وهذا بمرور الزمن يصاب الإنسان بتبلد الأحساس وجفاف المشاعر. ولعل من معاني قسوة القلب التي تحذر منها النصوص الدينية كسل مستوى الإداء العاطفي وجمود المشاعر والأحاسيس الإنسانية. طبعا كلنا نعرف أن التفاعل العاطفي هو ميزة إنسانية يختلف بها الإنسان عن الجمادات. طبعا هذه الجمادات التي لا مشاعر لها، يعني بعض الناس إذا اختفت منه المشاعر شوفوا يعني شنو فرق عن الجماد، صار حالة حال الجمادات
صحيح.
اللي معها مشاعر وأحاسيس أصلا. وحتى أكو آية تقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني شوف وصف القرآن الكريم للإنسان القاسي اللي ما عنده مشاعر يعني شبهها بالحجارة اللي هي أصلا جماد لا مشاعر لها. فأنه من الأفضل أن يعبر الإنسان عن مشاعره الإيجابية للآخرين، وهذا الشيء طبعا يحسن أداءه العاطفي ويسعد الآخرين. مثلا إذا أحب أحدكم صاحبه فليعلمه، يعني مثلا أنا أرتاح لك أنا أحبك
صحيح.
مثلا إذا شاهد الإنسان منظر جميل لازم يعبر يقول إنه مثلا هذا المنظر جدا جميل ومريح
صحيح.
يعني إنه الإنسان لازم يعبر عن مشاعره
صحيح.
لا يكبت مشاعره تجاه الآخرين، وهو يساهم أيضا بتقوية العلاقة حتى العلاقات الزوجية. يعني الزوج إذا قال لزوجته أنا أحبك هذه أيضا تساهم بتقوية العلاقة
أكيد.
الزوجية. طبعا وأشكركم أخي أمير.
أحسنتي عذراء. وهناك تعبير عن مشاعر نعم، هناك تعبير عن مشاعر صارخة كنا نستمع إليها أثناء حديثك معنا لطفل أو طفلة لا أدري على اتحال. بلغي تحياتنا لها ولكم جميعا. شكرا لك عذراء.
شكرا جزيلا لك عذراء.
الله يحفظكم
ويخليكم
وتحياتكم
ومشكورين
على هذا التقديم.
الله يبارك فيكم. شكرا.
طيب أيضا لدي مشاركة عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا هذه المشاركة. طبعا الأخ صبحي بعث الإجابة الصحيحة أيضا للغز الأخ نعم.
نستمع
إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، لا تهزمك الدنيا ولا يخيفك وقاعها، قل دائما أعوذ بالله من جهد البلاء وسوء القضاء.
نعم.
وأيضا معلومات ثقافية، شقة قناة بنما 1904 الميلاد زمن الرئيس الأمريكي روزفلت، والمهتمة غاندي أطلق على ثورته ثورة الملح ضد الإنجليز لأنهم منعوا الملح عن الشعب الهندي. فضيلة الفقر، راحة النفس، فراغ القلب، خفة الحساب. وأخيرا أضف إلى معلوماتك كنية النمل تسمى أبو مشغول، كنية صغير الصقر يسمى فرناس، وكنية ابن الأرنب يسمى عكرمة. وأشكر لكم.
شكرا لك يا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. شكرا
والإجابة.
على الإجابة نقرأ في البداية لغز الأخ محمد عبد الكريم. شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم يتكون من 4 أحرف، إذا حذفنا الحرف الأول أصبح في ريقهم. ماذا يكون الإجابة؟ ماذا تكون الإجابة؟ نعم الإجابة طريق.
نعم.
الأخ صبحي بعث لنا الإجابة الإجابة الصحيحة.
غرفة السيطرة تشير الأخت أمينة بأن أرض.
الأرض
أرض. إذا حذفنا الهمزة رض.
رض.
يعني.
ما معنى رض أمينة؟
نعم مراجعة إن شاء الله.
لكن إذا حذفنا طريق حذفنا الحرف الأول الطاء.
أصبح ريق. نعم.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وشكرا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف. شكرا على هذا التواصل البناء و الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي.
وشكرا لكم جميعا على طيب المتابعة والمساهمة والمشاركة، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله وفي أمان الله.
في الأنسام والطير إذا ما رتلت لحنا
السابعة مساء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة لأكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. والجيش السوداني يواصل تقدمه في غرب البلاد ويستعيد السيطرة على مناطق من قوات الدعم السريع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اختتمت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف المفاوضات بالصعبة والمفيدة لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل وإيجاد طرق واقعية لحل القضايا المتنازع عليها. بقائي أكد أن موعد ومكان الجولة المقبلة سيعلن عنه من قبل سلطنة عمان كوسيط للمفاوضات، مشيرا إلى تمسك إيران بحقوقها القانونية وغير القابلة للتصرف بخصوص